أما عمامته بالذات أنا أشوف بعض الشباب بعض الناس اليوم يعني يحرص على العمامة وبطريقة معينة ولها ذؤابة ويقول هذه هي السنة. مرة أخرى يعني نعم لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا ثبت أنه لبس غيرها. فالبسوا ما شئتم ما دام حلالا. عمامة النبي صلى الله عليه وسلم عمامته كانت في الغالب سوداء، وكان يلبس أيضا العمامة البيضاء وكان يلبس غيرها، لكن في الغالب كانت عمامته سوداء، وكان يدير العمامة ويكورها على رأسه، وكان يغرزها في الخلف ويرخي لها دؤابة يعني في طرف منها ينزل بين كتفيه في الأمام أو في الخلف. فهذا وصف لعمامته. ومرة أخرى لبس العمامة هي قضية بشرية ليس لها علاقة بالذي يلبس عمامة لا أجر خاص، ما لم يرد هذا وليس من السنة في شيء سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فمن فعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قالوا يؤجر على التأسي، وإن كان بعض العلماء ذكروا التالي، قالوا كان ابن عمر رضي الله عنه بالذات يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وين ما ناخت ناقته يعني نزل ناقته، وين ما التفت يلتفت ايش ما لبث. فقالوا هكذا، واسمعوا النص، كان ابن عمر يفعل ذلك ولم يكن الخلفاء الراشدون يفعلون ذلك. بس نفهم المعادلات في هذه المسألة. نكمل في وصف ملابسه صلى الله عليه وسلم. القلنسوة، القلنسوة اللي هي مثل الطاقية اللي يعني احنا عندنا نلبسها في الخليج تحت الرأس، بعض الناس يلبسونها بدون شيء اخر فوق. القلنسوة الطاقية هذه اللي فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها بدون عمامة ويلبسها تحت العمامة احيانا، وكانت قلنسوته بيضاء، وكانت يعني هم عندهم أنواع من القلنسوات مثل اليوم في أنواع وأشكال من الطاقية، طاقية عمانية، طاقية يمنية، طاقية يعني. فكانت طاقية النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة أو القلنسوة المشهورة كانت شامية، وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما قد ذكر أنه له ثلاث قلانس، بيضاء مصرية وقلنسوة من برد حبرة يبدو منطقة في الجزيرة، وقلنسوة ذات آذان، يعني قلنسوة لها أذنين تغطي الأذن يلبسها في السفر صلى الله عليه وسلم. إذن هذا وصف لما يغطي به رأسه صلى الله عليه وسلم. كان يغطي رأسه بالعمامة، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يغطي رأسه بالقلنسوة اللي هي الطاقية. كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يسمى السراويل، السروال اللي هو زي البنطلون أو ما يغطي الرجلين بطول، فثبت ذلك وذكر عدد من الصحابة لبس النبي صلى الله عليه وسلم للسراويل. ما كان فقط يلبس ثوب، يعني بعض الناس يقول لك البنطلون حرام، إيش حرام؟ يعني البنطلون بمعنى ما يسمى السراويل في لغة العرب، فهذا حلال وثابت. أما إذا كان يصف العورة ولا يشف عن العورة هو يصبح حرام، لكن أن يلبس الإنسان ملابس من هذا النوع فلا حرج فيها ولا يعني خلل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استجد له ثوب، إذا جاءت ملابس جديدة، إذا استجد له ثوب صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يلبسه يوم الجمعة. طبعا هنا بعض الناس يقولون سنة لبس الثوب الجديد يوم الجمعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حثنا على ذلك، هو صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، لم يثبت أنه الصحابة كانوا يقتدوا بهذا، لكنه يعني كانت ملابس الجديدة نادرة، ليس كل مثلنا احنا اليوم بعض الاحيان الواحد يغير ملابس جديده كل اسبوع ولا شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملابسه الجديده نادره، فاذا جاءت احب ان يظهر للناس يوم الجمعه مع الخطبه بثوب جديد، يحب الجمال صلى الله عليه وسلم ويستمتع به ويعني جزء من حياته. بعض الناس يعني صورونا الدين يعني ترك للدنيا وابتعاد عنها وعدم، من اين جاء ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجمال ويستمتع بالثوب الجميل ويحب أن يظهر للناس. وثبت بالنسبة لملابس رجليه صلى الله عليه وسلم أنه جاءت هدية من النجاشي ملك الحبشة الذي أسلم وأخفى إسلامه رضي الله عنه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة هدايا، من بين الهدايا خفين أسودين، والخف هو ما غطى الرجل أسفل القدم إلى الكعبين فما فوق، ويصنع من جلد. وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الفقهية بيّن لنا أن الإنسان إذا لبس الخف على وضوء فيجوز له أن يمسح عليه يوم وليلة إذا كان مقيما، وثلاث أيام بلياليها إن كان مسافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخف وكان يمسح على الخف، وهذا من التسهيل على الناس في الدين. كذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم نعال، النعال هي لا تغطي كل الرجل وإنما تلبس في أسفل الرجل ولها يعني أشكال فوقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له نعال، وكان له يعني يقولون قبالان، القبال اللي هي الحبال أو كذا التي فوق النعل يسمونها زمام النعل. فكان صلى الله عليه وسلم يلبس زمام النعل، وكان يعني يلبس النعال التي فيها شعر، وكان يلبس النعال التي ليس فيها شعر، وكان يصلي بنعاله صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه صلى بنعالين مخصوفين من جلد البقر، ويعني كل هذا ثبت في سنته صلى الله عليه وسلم. وكان من حياته صلى الله عليه وسلم من طبيعته أنه إذا لبس نعليه كان يلبس باليمين، يلبس اليمين أولا، وإذا نزع ينزع اليسار أولا. فهذا من ملابسه صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا عليه أفضل الصلاة والتسليم يتزين، ومن زينته الخاتم. فيقول أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ورق، الورق اللي هو فضة، فخاتم من ورق، فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم و تختم بالفضة ثم ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال شغلني. فطرح الناس خواتمهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم، أنظروا إليه وأنظروا إليكم. شوفوا يعني بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يحب يلبس خاتم يشغل عن الناس، وما حرمه عليهم لكنه قال شغلني عنكم، لكنه حرم على الرجال خاتم الذهب. لذلك لما رأى رجلا من أصحابه يلبس خاتما من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزعه من يده وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى قطعة من نار فيضعها في يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفضة بس ما كان يتختم بالذهب. وخاتمه صلى الله عليه وسلم لما غير خاتمه وجعل الخاتم له فص، وفصه كان يجعله داخل إيده لم يكن في الخارج، ليس لأن هذا سنة لكن لأنه شغله عن الناس ويحدث الناس فشغله عن الناس. ويعني هذا من وصف زينته صلى الله عليه وسلم. وكان له بالإضافة إلى الخاتم الذي يلبسه بيده خاتم خاص كان يلبسه أحيانا بيده، وكان أحيانا يضعه خارج يعني يده، خاتم خاص مكتوب عليه محمد رسول الله، ولكنها مكتوبة بطريقة خاصة جدا. يعني لو أردت طبعا هي مكتوبة على ثلاث سطور، يعني مساحة صغيرة فعشان تكتب فيها ما تكفي سطر، يعني فكلمة فوق كلمة فوق كلمة. فمن أدبه مع الله سبحانه وتعالى جعل الكتابة محمد تحت وفوقها رسول وفوقها الله، حتى ما يصير اسمه فوق اسم الله عز وجل. هذا من أدبه ويعني خلقه مع الله سبحانه وتعالى. هذا الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الكتابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر يعني أو يستعمله كتوقيع مثل بصمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يختم به الرسائل. وخاتمه صلى الله عليه وسلم معروف، وإلى اليوم صورة الخاتم معروفة ومشهورة، وتوارثها الخلفاء من بعده، فأخذها من بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان يختم بها، وتوارثها بعد ذلك عمر بن الخطاب، وجاءت إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. فكان في يوم من الأيام عند بئر ويسمونه بئر الخاتم موجود في المدينة معروف، ونزع الخاتم ليتوضأ فسقط منه الخاتم، خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم في البئر. فنزل يبحث عنه ونزل الناس يبحثون عنه، عجزوا ما وجدوه. فخاتم النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في ذلك البئر في مكان ما لم يجده الناس. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم.